فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المريض إذا قال إني وجع أو ورأسا. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة: ورأسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكل يا والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. قال: هذا حديث صحيح. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال ليث: حديث طلحة ابن مصرف في مرضه: إن طاووسا كان يكره الأنين، فما سمع طلحة يئن حتى مات.
الله أكبر. انظر إلى منزلة عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدفع إليه الدلال، ولقد كان لعائشة من الدلال ما احتلت به مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي، يعني لو أنك مت من هذا المرض، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني لو أنك مت فقمت عليك مصليا فدعوت الله لك واستغفرت لك، فدل هذا على جواز التألم، أن يكون الإنسان ورأسه ورجلاه وكذا وكذا، ما لم يكن جزعا بل هو إخبار عما في نفسك من ألم، فهذا لا بأس. فقالت عائشة: واثكليا والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. هذا من الدلال، تقول أظن أنك تحب موتي، أنت قلت هذا لأنك تحب موتي، وأنا ظني بك أنك أني لو مت ودفنتني والله ما أمسيت إلا عند زوجة من زوجاتك تأتيها وتعرس بها. ما ألطفها، وما يعني أعظم دلالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي عائشة وسن عائشة، فهي عائشة الصغيرة من بين زوجاته، يعني تزوجها النبي ودخل بها وهي ابنة 9، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة، فكان النبي راعي هذا. ولهذا جاء عند البخاري أنه لما كان الحبشة يلعبون وجاءت عائشة تنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع خده لها، فوضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول لها: هل فرغتي؟ فتقول: لا بعد. تقول عائشة رضي الله عنها: وإنما فعلت ذلك حتى يعلم قدر الجارية حديثة السن تحب الله، يعني أنا أفعل ذلك لأولي الأمة وأعلم الأمة أن الرجل لو تزوج الجارية حديثة السن أنه يراعي هذا الأمر، إيه؟ أنه يراعي هذا الأمر فيها. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بمثل هذه الأشياء، وهو من لطف معاشرته يترك النبي صلى الله عليه وسلم صويحباتها يلعبن معها، فيسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم، يسمح لها النبي بألعابها تكون في البيت بهذا، فلأنها جاية من على جاءت إلى نبي من على أرجوحتها، كما عند مسلم أن أمها دعتها وهي تلعب مع صديقتي على الأرجوحة، مرجحة يعني، فقالت تعالي، قالت فأدخلتني، فإذا نسوة من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خريجة المرجحة أصلا، لهذا النبي ما حرمها صلى الله عليه وسلم، لا من مرجحة ولا من لاعبها مع صديقتها، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم. فهي أيضا تتدلل عليه وتقول إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. فهذا فيه التشكي جواز إظهار ذلك والإخبار عما في الإنسان بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى جزع. قال ليث في حديث طلحة بن مشرف في مرض إن طاووسا كان يكره الأنين، فما سمع طلحة يئن حتى مات. قال المحشي الشيخ شعيب رواه أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال أنين المريض شكوى. قال الحافظ ونقل أو ونقل عن أبي الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه، ورده النووي بقول هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي المقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك. وقال القرطبي اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على دفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك، فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد ألا يقع منه في حد المصيبة ما له سبيل إلى تركه، كالمبالغة في التأوه والجزع والزائد، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر، وما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور، وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التدرج. هذا كلام طيب جدا، يعني ما وافق الطبع فلا تؤخذ عليه، يعني مثلا أو كذا، هذا ما صعب الإنسان يضبط نفسه، لكن مثلا يقول رجل يزيد في الأنين ويزيد في كلمات قد تحسب عليه أو كذا، فهذا إيه؟ فهذا الذي يمنع. أما أصل هذا فإن الطبع يقتضيه، إنسان إذا أخذه ألم فقال ورأس رأسي والله يدي، إذا قال ذلك فإن هذا مسموح له في هذا، وليس هذا من الإيه؟ التضجر ولا التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. فمن أمكنه دفعه. ولهذا أيضا هنا يقول إن طلحة لما قيل له إن الطاووس نكر الأنين قال فما سمع طلحة إنه حتى مات. أيضا هذا حصل لأحمد رحمه الله تعالى لما قيل له الأثر فأيضا امتنع عن الأنين. إن كان يقوى على ذلك ويتركه فلا بأس، إنما الأنين يوافق الطبع، والأنين يخفف عن المريض، يعني من أمور التخفيف يخفف عن المريض في هذا إذا أن يعني نعم. لكن مثلا واحد مثلا يقول وبإن مثلا يقول يا أبا أو يقول كذا، قل له يا رب، قل يا رب، يدل على الخير. إذا كنت قائمة قل يا رب، مش يا أبا أبوك يعمل لك إيه يعني، قل يا رب، قل يا رب. نعم
في الصلاة
هو بيبكي.
قال رحمه الله باب ما يقول العائد للمريض من قول الخير والدعاء والرقية. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لدير، فانطلق رجل فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال هذا حديث صحيح.
شوف إنسان قد يؤتى الشؤم بمنطقه يا أخوان، الشؤم بمنطقه أو تخلفه عن مواضع الخير أو رده لشيء على هذا الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المريض وقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له قال قلت طهور، شوف رد الكلام بقى النبي، طهور كلا بل هي حمى تفور أو تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي فنعم إذا، لأنه يدعو لك طهور إن شاء الله، يعني اللهم اجعله طهور. فهو قال لا بل هي حمى كذا، خلاص فنعم إيه إذا تزورك القبور إن شاء الله. لو غير إيه فما زالت الحزونة. نعم، فالإنسان قد يمنع مواقع الفضل هذا بهذا السبب، بهذا السبب. نعم، قوله في حديث ابن عباس فمروا بماء فيه لديغ فانطلق رجل فقرأ فتحة الكتاب على شاء فبرأ، هل في هذا جواز قراءة الفاتحة على الحيوانات؟ قال فقرأ فتح الكتاب على شاء. ها؟ نعم، على جعل هو ايه شاء، يعني قالوا نقرأ شريطة ان تعطونا ايه من الشياه، مش قرأ على شاء، يعني قرأ على ان يأخذ منهم جعلا هو الايه الشاء. لكن بالمناسبة هل يجوز الرقية للحيوانات؟ نعم، بعض العلم جوزها، كان شيخنا ابن باز رحمه الله يميل الى هذا انها جائزه، لان الرقيه دعاء، فيدعو يعني يدعو لابله يدعو لغنمه بالشفاء لا باس.
تبرك البركه.
نعم،
شفنا الضبط في المسألة دي، ربنا يوفقك إن شاء الله. لو الضبط يعني في المسألة فرق بين التبرك وعزم المسألة،
يعني الضبط خلينا نقف عند السنة، يعني ما ورد فيه إن شاء الله زي طهور نقول، وما عدا ذلك يعزم المسألة. أسأل الله أن يشفيك اشفاء لا يغدر سقما، أسأل الله كذا.
وساق بالسند رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول
الله يعني الجائز وعدمه إذا قصد تعليقا فلا، وإذا قصد تبركا فجائز، يعني لا يريد من شاء الله التعليق. نعم،
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعو على مريض قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه، أخرجه جميعا من رواية عائشة رضي الله عنها. وساق بسند عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن ابن عمر عن ابن أبي عمر عن سفيان، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، وأخرجاه من طرق أخرى عن ابن شهاب، وفيه دليل على جواز النفث في الرقى. وروي عن السائب بن يزيد قال: اشتكيت فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات يرقيني بالقرآن وينفث علي به. وروي عن عائشة: ارقي بالمعوذتين من غير نفث. قال رحمه الله: النفث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من كره، إنما كره التفل والبزق. روي عن عكرمة أنه كان يكره التفل في الرقى، وعن إبراهيم قال: كان الأسود إذا رقى نفخ ولم يتفل. وساق بسندي عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: وبي وجع
في النفس. هذا دل على أنه مشروع بل ومستحب لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن النفس هذا له تأثير ويحصل به نفع، وإن كان النفع في القرآن، لكن القرآن مع النفس فيه زيادة، ولو لم يكن للنفس زيادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرقي الإنسان نفسه بهذا مع النفس. طيب النفس هذا يكون مع كل مثلا آية، ولا في الختام، ولا في الأول، ولا في شيء؟ يعني لو الإنسان ينفث في يديه ويجمع اليدين وينفث ويقرأ، طيب هل يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولا في الأول ينفث ثم يقرأ، ولا في النهاية خالص؟ الأمر في ذلك واسع. بعض العلماء رأى الأفضل يجعل نفسه في آخرها، ليه؟ حتى يخرج النفس من إيه؟ من لسان أو من حنجرة ولسان قد مر عليه القرآن. هذا ذكر ابن حجر أظن عن أبي جمرة أو كذا في الفتح، فبعضهم استحب أن يجعل النفس في آخره، لكن الذي يظهر أنه يكون مع القراءة. هذا بالنفس في اليد ومسح الايه البدن، فالنبي كان يحرص على هذا، فدل هذا على أن النفس له فائدة وفائدة مباركة. طيب هذا على بدنه ثبت به السنة. طيب النفس على ماء، أن ينفث في ماء ثم يشرب منه ويغتسل، اختلف أهل العلم في ذلك، منهم يقول ما ثبت هذا فلا نفعله، ومنهم من يقول بل هذا كالنفث على البدن. إيه الفارق؟ ينفث على ماء ويشرب، أو ينفث على بدنه؟ وهذا الراجح. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقى لم يمنع منه إلا ما خالف النص، ما لم يكن شركا، يعني عرضوا علي رقاكم، ثم قال بأس بالرقى فلن تكون شركا. وطالما أنه ثبت أن للنفس تأثير، طالما ثبت أنه للنفس تأثير، فسواء كان على ماء أو على بدن ينتفع الإنسان إيه بذلك إن شاء الله. نعم. الإيه؟ مش في النفس مسألة بقى أن يقرأ على ورقة يذيب آيات في القرآن يذيب كذا، يعني إذا يقول إذا حصل بالتجربة النفع، قصدهم بالتجربة إيه؟ يعني يقول إذا لم يرد نهي وكان الأمر مما يستشفى به، يعني يوافق التجربة والعقل وأهل الخبرة، يعني مثلا الآن هنقول مثلا اللي عنده آلام في الحلق ابلع بيضة نصف سليق على الصباح، هل وهنا نقول دي من اتخاذ الأسباب غير المشروعة أو من اتخاذ الأسباب المشروعة؟ هل نقول دي بدعة؟ هل نقول دي سنة؟ هل نقول كذا؟ فنقول ما يستشفى به فيما ورد به النص زي العسل زي الحبة السوداء زي كذا، وفيما لم يرد به نص، والذي لم يرد به نص على قسمه، لم يرد به نص لكن ثبت تجربة بهذا، ثبت تجربة بهذا فعلا أن الواحد لما بيأخذ كذا خلاص زي تأخذ زنجبيل مش عارف تأخذ مش عارف كذا تأخذ كذا إلى آخره، ومثل هذا فعلا يحصل به انتفاع أصلا، فهذا لا بأس به. طيب يعني معقول المعنى، معقول المعنى أن السائل البيضاء يعمل مثلا كذا ممكن لزوجته أو كذا قد يذهب بلغما يذهب كذا، معقول المعنى وثبت نفعه، معقول المعنى وثبت نفعه. الايه ايوه ما في اشكال، احنا نتكلم احنا نقول يعني من الجائز وعدم الجائز من عدم. الثاني الا يكون معقول المعنى، الا يكون معقول المعنى اصلا، زي مثلا اللي يضع احنا كنا نرى هذا عظمة يعلقها بالصدر، عظمة يجيب عظمة ويعلقها بالصدر. طب ايه العظمة؟ ايه يعني العلاقة بين العظمة وبين هذا؟ فذا يمنع. ليه؟ لانه اصلا غير معقول معنى، ولو انه ثبت الشفاء به فهذا من الشيطان، هذا من الشيطان. نجل الرقية الاصل فيها الاباحة الا ما ورد من نهي عن ذلك، ما ورد من نهي، اذا ما ورد من نهي فالامر ايه؟ فالامر ذلك بس. واحد يضع يده على الراس، واحد يضع يده على البدن، واحد يضع يده على كذا، ينفث في الماء مثلا، دل هذا على ان النفث مع القران، مع القران هذا فيه ايه؟ انتفاع. فاذا نفثه على ماء ثم شرب الماء، أن ينفت على بدن أو أن ينفت على الماء، ما الفرق؟ خذ بالك، ما الفرق؟ إن قيل لم يثبت ليس بالله، ثبت النفس، ثبت النفس، لكن النفس على كذا هذا متعدد، ينفت على البدن، ينفت على الماء، ينفت على كذا، ليس باللازم أن يرد نص في المنفوت عليه كذا، لكن لما ثبت النفس دل على أن النفس مع في القراءة له تأثير زائد، له تأثير ايه؟ زائد. فطالما الأصل نفسه ورد به النص الأصل، وإلا لو أنا لم يرد النفس بهذا أقول القرآن يكفي، إنما النفس ليه هذا؟ خاص القرآن يكفي، لكن دل على أن النفس له تأثير، ولهذا النبي كان إذا أتى فراشة نام قرأ فنفث وقال فليمسح ما استطاع من جسده، دل هذا على انه ايه؟ النفس نفسه لو تأثير على هذا. فإذا كان على ماء أو غير ذلك فلا بأس. نعم. فحينما يكون الأصل مشروع، يكون الأصل مشروعا في هذا، فلا بأس إذا كان على هذا أو على ايه؟ أو على ذلك. زي ما احنا تكلمنا زمان في مسألة وصول القرب إلى الميت. وصول القرب، مشروعية القرب، فمن قلنا العلماء على قول منهم قال احنا نثبت على ما جاء به النص، قرآن، حج، عمرة، دعاء، صدقة. طيب القرآن يقول لك لم يثبت كذا، لم يثبت، هذا قولهم ان العبادة توقفية وانه التوقف هنا وارد على هذه الأصناف، يبقى تزيد عليها لابد من دليل. القول الآخر لا، إذا ثبتت العبادة هنا صدقة كذا فنقص عليها غير. قال لك لا، مش حاسس مقياس في العبادة. قال لك لا يا أخي، إحنا مش بنقص في العبادة القياس اللي أنت قصدك به الإحداث، ولكن هنا إحنا بنقول إن التوقيف هنا في ماذا؟ التوقيف في أصل وصول أجر العبادات إلى الميت. ورد به النص ولا ما ورد؟ ورد به النص إن الميت ينتفع بالقرب التي يفعلها الحي، ده الأصل عند، مفردات هذا الأصل ما في مشكلة، المفردات لا تتناهى. طب ولو ورد القرآن نقول خاص القرآن، طب ينفع مثلا أذبح عنه مثلا أو كذا؟ فالتوقف هنا في ماذا؟ التوقف هنا في وصول حصول العبادة من الحي للميت بعد موته، والتقرب إلى الله عز وجل أن ينفعه الله عز وجل بها، خلاص. أما المفردات، لأن النبي ما قال لا تفعلوا إلا بكذا وكذا، إنما سئل عن صدقة قال نعم، سئل عن حج طيب نعم، سئل عن كذا قال نعم. إذن كل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وهذا ما رجح به هؤلاء من أن جنس العبادات طالما أنه ثبت به الدليل يبقى المفردات ليس باللازم أن يصل بها إيه دليل. هذا تأويل من قال بأنه لا يلزم التوقف في إيه في إيه في أفراد هذا، إنما لازم التوقف فين؟ في الأصل. وإحنا ما نخالف الأصل، فلك إحنا لا نخالف أصل التوقف. العبادات توقفية على العين والرأس، العبادات ما فيها قيسة على العين والرأس. العبادات اللي ما فيها قيسة هي العبادات التي نص الشارع عليها أنها لا تحل، زي الصلاة بصفتها. ما جيش أنا أقول ثبت الصلاة، ولكن ثبت الصلاة بقدر، ثبت الصلاة بوصف ركوع قبل سجود وكذا. أما مسألة القرب فثبتت القرب، طالما ثبت القرب فأفرادها لا إشكال فيها، طالما أنها داخلة في القرب المشروعة، طالما قرب مشروعة فلا فرق بين هذه وبين إيه وبين ذلك. وحتى شيخ الإسلام وكان شيخ المثمين يقول هذا، إنه ومع ذلك نقول بالجواز بناء على هذا لا المشروعية. يعني نقول المشروع لو أنت تسألني أعمل إلى أبي أقول لك ادعو له، ادعو له أفضل من حج العمر ما لم يلزمه الحج العمر في حياته، أفضل من حج العمر الصدق وكل شيء، ادعو له، لأن ده العمل المتفق عليه والذي ذكر في القرآن، والذي أجاب بعدين يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وصلاة الجنازة والدعاء وكذا هذا ثابت به. سأله التبذير من المسلم، لو تستفتيني أولا تستشيرون أقول لك هذا، أما وقد وقع منك، أما وقد وقع منك فنقول هذا جائز، ونرجو إن شاء الله أن يقبله الله سبحانه وتعالى. لكن شرط عند القرآن أن الإنسان ما يقرأه عنه يقول أنا أقرأ القرآن للميت، ولكن اقرأه، اقرأ القرآن كوردك، ثم بعد قراءتك القرآن إن بدا لك أن تهب ذلك للميت فافعل ذلك، فإنه يكون أجر قد استحققته يعني بسببه، بعد ذلك يمكن أن تهبه للميت أم لا. فالشاهد إنه مسألة التوقف أحيانا تلزم في الجنس والصفة والعدد، وأحيانا الذي يلزم فيها ثبوت الجنس فضلا عن الصفة. فمن ذلك النفس، ثبت الأصل به بالنفس مع القرآن أن له تأثيرا، ده اللي يعنينا أن يكون ذلك على البدن، أن يكون ذلك على ماء يشرب، واخد بالك؟ فلا إشكال في ذلك طالما أنه ثبت أصل النفس في هذا. من هنا جوز العلماء النفس على الماء. مسألة القراءة، مسألة الكتابة بقى، كتابة الكتابة في طبقة وكذا وإذابته هي التي تحتاج إلى نظر، على اعتبار أن جنس هذا ما ورد، لكن يمكن أن يقال جنس هذا ورد وهو اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه ما لم تكن شركة. نعم. ليست لا خلي بالك في فرق انه رقية اسم باب التعبد، وفي فرق بين ايه بين ان الرقى تقصد نتعبد بصفته، انما التعبد يعني التقرب الى الله بالدعاء، هذا نعم. اذا قصدت بالتعبد يعني الصفة توقيفية فنعم، والكلمات توقيفية نعم، أما التقرب إلى الله فنحن نتعبد بها، لكن أنت تقصد أن الصفة ذاته. لا بس كلمة التجربة دي واسعة لأنها قد تكون نعم يعني قد يكون هذا مخالف. دي واحدة. الثانية اني يعني اما نقول مسألة التجربة هذه فيها توسع، فقد يبتلي الشيطان الإنسان بتجربة معينة تفضي به إلى كذا، يعني منذ أيام وده ورد في بعض الكتب مسألة المربوط أنه يتبول على رأس فأس قد احمر من النار، حط رأس فأس في النار صار كده وبعدين يتبول عليه، هذا ورد في بعض الكتب وحصل بها نفع، مثل هذه فعلا حصل بها نفع، لكن هل النفع هنا يعني هو نفع شيطاني ولا نفع رحماني؟ يعني من الرحمن أم من الشيطان أن تقرأ الرقية على المربوط الذي أخذ عن زوجته، تقرأ عليه الرقية وتقرأ كذا على ماء وتنفث أو على رأسه مباشرة مثلا، تقرأ على عسل وتعطيه له، لكن التوسع في هذا نخشى أنه يفضي إلى محظور ولو في المستقبل. يعني مثلا تتبول على هذا معقولية المعنى، ما احنا نريد أيضا زي ما احنا ضبطنا المسألة في مسألة التجارب معقولية المعنى، فلما أخذ أنا بيضة لما أخذ أنا مش عارف إيه هقرأ على بيضة الرقية وأخذ مش عارف كذا عسل حبة سوداء مثلا، هذه معقولة المعنى، إنما أنا تبول على فأس قد احمر من النار أي معقولية لهذا؟ يبقى التجارب معقولة المعنى لو قيدناها بكده، تجارب معقولة المعنى معقولة المعنى، لكن نجيب فأس وأعمل هذا لا. أو مثلا بعض الإخوة يقول تذهب إيه؟ أي ما نقول ذكر بعض العلماء في الكتب فعلا، لكن معقولة أين معقولية المعنى في هذا؟ لكن ذكرها لما نقول ذكر بعض العلم، مثلا بعض إخواننا يقرأ على مسك ويأمر مثلا امرأة أو يأمر رجل مثلا بدهن العورة بالمسك المقروء عليه، هذا أنا أرى يعني قد يكون فيه نوع توسع. طب أقرأ على مرهم ماشي مثلا، وليكن مثلا شيء منشط في الصيدلية مثلا منشط الإنسان أو كذا، فأقرأ عليه مثلا على هذا فأجمع بين تجربة الأطباء وما اخترعوه لنا فيها ما اخترعوه في هذا وبين الرقية الشرعية، ما في بأس. يعني نريد أن نقول إنه مسألة ثابت بالتجربة لا نريد أن يتسع بابها، إنما نضبطها بالتجربة معقولة المعنى. وإلا أنا بقول لك أنت هتحط عظمة مثلا وترقي بهذا، واخد بالك؟ ممكن مثلا تفعل شيئا غير معقول المعنى قد يستغله الشيطان. أما قالت زوجة ابن مسعود إن كان يأتينا كان الرجل عندنا رجل إذا قال كذا أو فعل كذا بيذهب احمرار العين، قال هذا من الشيطان، قال هذا من الإيه؟ من الشيطان. فضبطها بمعقولية المعنى رفع لما قد يكون من خرافة، لما يكون من خرافة، فيلتبس الطريقة المباحة بالطريقة الإيه؟ بالطريقة الممنوعة. أما قراءة على عسل، على حبة سودة، قراءة على مثلا شيء مما ثبتت به التجربة، ما في إشكال إن شاء الله. نعم. يعني يقع على الكلوكوز هذا؟
نعم.
يعني يقع على الكلوكوز.
الخارج فإما يسحب منها قليلا ثم يلقيها ثم يرجعها.
يقرأ على الكلوكوز يعني؟
نعم هذه
مش التغليه هذه تقصدون بها الكلوكوز هذا؟
نعم
تمام. اما ان يقرا عليها
من الخارج
من الخارج، واما ان يسحب شيء من الدم
من الماء
من الماء
ويلقيه خارجا ثم يعيده من الفضاء هذا
ايوه يعني تقرا من الخارج. نعم معقم يعني انك ما تفتح وتقرا انما يسحب ثم
تعملها يعني هكذا
الشيطان يجري
من الدم وهذه الشيطان وغير
ذلك. هو الشيطان يجري من الدم هل هي معنويه الرقيه معنويه ولا حسيه؟ هذه معنويه وبالتالي الشيطان يضيق عليه بالذكر ويشفى المريض باثر هذه الرقيه لكن بإذن الله عز وجل. ولهذا من شروط الرقية أن يعتقد الراقي أن الشافي هو الله وأن الرقية بنفسها ما تشفي إنما هي سبب وإنما سبب. فهذه مسائل معنوية مش مسائل حسية، مش إذا دخل الماء بالعروق بل وجود الكلوكوز هذا وأن يدخل من البدن هذا من التوسع الذي نخشاه أو ده دليل على اللي احنا بنقوله الآن، وقد يحصل به تجربة معينة أو كذا. لكن إيه العلاقة؟ ما العلاقة هنا؟ أن يقرأ على ماء وأن يباشر نفسه الماء ماشي، لكن أن يأخذه بالإبرة طب ما يأخذه بالماء وخلاص. إيه؟
مريض يعني محتاج
مريض. لا هو بيرخي من باب معين مش عشان كده كده مريض بياخد ده هو يجيب كله. هو يريد أن يتتبع الجن في العروق يتبع يعني ما ينفعش عضل لابد وريه هو مش قصده ان هي مثلا ما هو لو مريض بياخد كلوكوز كلوكوز وانا مثلا اقرا الرقي عليه ماشي يعني ما لكنك انت تقصد ان تتبع الجن في العروق مش جن بالعضل يعني. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم وضع ليه؟ نعم ما فيش إشكال. حديث عثمان فيه ضع يدك على الذي يعلمك من جسدك. نعم نعم محمول عن النفس محمول عن النفس لكن مع النفس لا بأس بخروج بعض الريق القليل. نعم مسألة إيه؟ لا لم يرد يعني لم يرد صحة الانتفاع بذلك لأن الصلاة من العبادات التي لا تفعل بالنيابة لا تفعل بالنيابة أيوة بس احنا عندنا هذا بس هذا الايه لا تقصد يعني تقصد الصلاة انك انت تهب الأجر يعني لا بأس لا بأس لا بأس أنا خلطت يعني بحسبك صلى عنه يعني صلى عنه لا لكن النافلة تهب ثوابها تصلي وتهب ثوابها هذا بعد النافلة تدعو الله عز وجل أن يأجره على ذلك. نعم أليس إيه؟ لا يعني زي ما باب التعبد تقصد باب التعبد تقصد يعني يستحضر هذا يفعل لنا العادات تتحول الى عبادات بالنيه يعني اذا كان شيء مباح الانسان لو نوى به التقوي على كذا لو نوى به ما في اشكال نقصد عبادة يعني عبادة ايه؟ ان الفعل نفسه في ذاته ليس مما يتعبد به الفعل في ذاته ليس يتعبد به لكن هنا لو انا قرأت الرقية على البيضة صارت الرقية انا متعبد بها الرقية لكن اخذ البيضة هكذا زي اخذ الدواء لو انا اخذت الدواء، الدواء العادي الحبه الحبوب وهذه، لو انا اخذت هذا الدواء اقول مثلا بنيه ان شاء الله الشفاء والتقوى على العباده والتقوى على الطاعه، فانا ماجور، فانا ايه ماجور على هذا، والا فهو مباح، فالبيضه مباح. لكن لو انا قرات الرقيه على دواء، قرات الرقيه على هذا، صارت رقيه، صار دواء محسوس، وصارت رقيه بادعيه واوراد وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، عادي. حتى لا حتى ايه؟ حتى لا تعذب، مش فاهم يعني حتى لا تعذب. لا
هو سأل سؤال وأجاب نصرا لله. قال بل تحتسب الشرب التي تشربها جراء لله حتى لا تعذب نفسا الذي بين جنبيك. يعني لازم الباب شرب ولكن تعب.
لا يعني هو لو شرب متعبدا بمعنى شكر الله فالتعبد يكون بالشكر بالحمد. نعم لا شك أن الإنسان الله يحب العبد إذا شرب الشربة أو أكل الأكلة أن يحمد الله عليه، فالإنسان الحمد يعني يستحضر معناه شكر الله عز وجل. فأنا إذا شربت حامد ربي شاكرا ربي، كان شرب عبادة فعلا، بخلاف ما واحد يشرب خلاص. لكن لو أنك شربت وحمدت الله عز وجل عليه الشربة استحضرت نعمة الله عز وجل عليك في هذا مع الأكلة مع الشربة، نعم هذا لا شك عبادة، طبعا عبادة. اللبس عندي الثياب، أما أحمد الله على أن كساني، واخد بالك؟ كل شيء من هذا إذا استحضره الإنسان فعلا أجر على ذلك، لكن عبادة الشكر ما. يعني ايه يحطه على بدنه؟
لا يعني يخيف الجن.
يخيف الجن لا مسألة ان خافة الجن الامر في ذلك واسع، خافة الجن زي خافة الانس، كما ان يعني يجوز انك تفعل هذا مع متمرد من الانس تخيفه بحيث انك ترضعه او كذا، فمع الجن كذلك. يعني هذه وسائل ردع، بس المهم انك انت لا تعذب بها المريض، لان لا يعذب بالنار الا رب النار. اما لو ضرب خفيف ما في اشكال، لكن يولع السكينه هاتوا له سكينه، ده انا هعمل فيك انا اسوي فيك، ولع السكينه هاتها مش عارف كذا ويقربها منه او الى اخره، هذه ما فيش اشكال من وسائل التخويف، ما فيش اشكال. لكن ما تجيش تحطه على بدن، لا ما ينبغي هذا. ليه؟ اي لا ده من التعذيب، هذا من التعذيب. لكن الضرب ماشي، ضرب بالعصا ماشي. الحجامة نافعة جدا، نافعة، هي من ناحية مشروعة ومن ناحية أيضا تؤثر في الجن. نعم
طيب نكتفي بهذا القدر.
سبحان الله. أين الظهر؟ درس اليوم من الظهر إن شاء الله في مجمع أهل السنة بحي رخي.